الله معكم. نستهل حلقتنا لليوم الأحد 2 أيلول من برنامج صوت عمانوئيل بأطيب التحيات لكم أصدقائي المستمعين، وكلنا أمل أنه تنضموا لألنا بهالفترة عبر إذاعة تشن راديو. فقرة صلوا معي، الفقرة الجديدة اللي أضفناها لهيكلية البرنامج أصدقائي، أخذت محلها ولقيت تشجيع كبير. ولهالسبب ببداية هالحلقة نشكر كل المستمعين الأهل يلي عم بيشجعوا صغار أولادهم على المشاركة، وفرحنا فيهم أكبر لأنه معهم وفيهم تكبر العيلة، عيلة عمانوئيل.
سهران كل الليل عم صلي لك، من جو تغفى الشمع حد يدور، يسوع حلم الكون خدني بإيدك عدرب المح وجهك المحبوب. سهران كل الليل عم صلي لك، الشمع حد يطول، يسوع حلم الكون خدمة بإيدك عدم النح والشكل المحبوب. امشي وفتش عالطريق لذة الأفراح، قربك يا ربي ولد جديد. سهران كل الليل عم صلي لك، منجوم تخفى الشمع حد يدور، يسوع حلم الكون خدمة بإيدك عدم المح والشكل محبوب. وجهك يا ربي طل بين الناس، عشفاف طفل صغير وفرحان، وجه المحبة انت ما بتتقال، وجه الأمومة العسهر تعبان. سهران كل الليل نجوم تخفى الشمع حد يدور، يسوع حلم الكون خدني بإيدك على درب المح وجهك المحبوب. سهران كل الليل عم صلي لك، نجوم تخفى الشمع حد يدور، يسوع حلم الكون المح.
نبدأ برنامجنا أصدقائي المستمعين بفقرة إنجيل الساعة، وإنجيل اليوم هو للقديس متى الفصل 22 الآية 2 لغاية الآية 14. وعاد يسوع حكي معهم بالأمثال كمان مرة وقال: ملكوت السماء بيتشبه بملك عمل عرس لابنه، بعد خدامه يقولوا للمعزومين يجوا على العرس، رفضوا انهم يجوا. عاد بعد خدام غيرهم يقولوا للمعزومين: وليمتي حضرت، دبحت عجولي وخواريفي الناصحين وكل شي صار جاهز، تعوا على العرس. بس المعزومين ما اكترسوا، هيدا راح على حقله وهيداك على تجارته، والباقيين كمشوا الخدام سبوهن وقتلوا. غضب الملك وبعد جيشه دمرن لهالمجرمين هودي وحرقلن مدينتهم. ومن بعدها قال لخدامه: العرس جاهز والمعزومين ما بيستحقوا، روحوا على مفارق الطرقات وكل واحد بتلتقوا فيه عزموه على العرس. راحوا الخدام على الطرقات وجمعوا كل يلي التقوا فيهم المناح والعاطلين، حتى انتلى العرس معزومين. ساعتها فات الملك تيشوف المعزومين، لمح إنسان مش لابس بدلة العرس. قال له: يا صديقي، كيف فت لهون ومش لابس بدلة العرس؟ ما قال ولا كلمة، بس الملك قال للخدام: اربطوا له إيدي وإجري وزتوه برا بالعتم، وهونيك رح يكون البكي وطقطقة السنان، لأنه المدعوين كتار بس المقبولين قلال. خلونا أصدقائي نتوقف عند مضمون هالإنجيل، ودايما مع الأب نديم بطيخ.
الله معكم أخوتي. بهالمقطع الإنجيلي يسوع بيعطينا مثل حتى يشرح لنا ملكوت الله، فشبه الملكوت بعرس بيدعي لإله الملك، والملك منه شخص عادي، يعني العرس غير شكل رح يكون حلو كتير، بس دعوات الملك إلى أصوله، يعني لأن ما مين مكان بيندعى عليا. وبعدين المدعوين مين عندهم أهم من الملك حتى يدعيهم أو حتى يلبولوا دعوته؟ واضحة إلنا كلنا إنه الآب هو الملك اللي عم يدعي لعرس الابن، والعرس هون هو الكنيسة، جماعة المؤمنين اللي بتخص الابن واللي أسسه هو، واللي من خلال عيشة لوصايا المسيح بتعيش عرس حقيقي دايم، بتعيش فرح حقيقي مستمر. هالفرح منبلشه على الأرض بقبولنا لدعوة، وبنستمر بعيشه بعد الممات بالسماء مسكن الله. وإلا ليش منقول ليأتي ملكوتك كما بالسماء كذلك على الأرض؟ إذا نحن مآمنين أنه رح نوصل لفرح وسعادة أبدية إذا مشينا حسب وصايا الله وقبلنا دعوته، معناتها رح نحصل على الفرح والسعادة هون كمان على الأرض، لأن هيك علمنا السيد المسيح أنه نصلي. فإذا الرسالة الأولى اللي بناخدها من هالنص هي أنه دعوة ربنا لإلنا هي دعوة فرح، مش مثل ما البعض بيحبوا يشوهوا صورة الدين ومنه نكتار بيقولوا صوم وصلي تركبك القلة، يعني بما معناه عم يقولولنا لا تقبلوا دعوة الملك على العرس، روحوا اهتموا بأشغالكن مثل ما عملوا المدعوين الأولين بهالمقطع الإنجيلي وراحوا لتجارتهم ولزراعتهم مستهترين بدعوة الملك، ونسيوا إنه كلمة ملك معناتها كل الأراضي الزراعية والأسواق التجارية هي تحت أوامر هالملك، يعني تفضيل هالإشياء على الملك هي إهانة كبيرة إله. وهيك نحن، الله هو ملك، ملك هالكون، هو أوجده، هو اللي عطى الحياة وعطانا العقل حتى نستعمل هالكون ويكون عنا تجارتنا وزراعتنا. ما لازم نفضل هالإشي عليه، ولا لازم نفضل إنه نشتغل 7 أيام بالجمعة وما نروح على الكنيسة بحجة إنه عنا شغل. خلونا أخوتي نفكر، مين عطاني حياتي؟ مين عطاني وجودي بهالكون؟ مين عطاني إمكانياتي العقلية حتى انقبل بشغل معين أو إنه أفتح شغل معين على حسابي؟ مين عم يعطيني الصحة وإنه أفتح عيوني كل يوم الصبح حتى أروح على شغلي؟ مش الله اللي عم يعطيني كل شيء؟ مشان هيك أخوتي ما بيصير استهتر بإنه لبي دعوته على عرس ابنه، لبي دعوته على القداس الإلهي اللي هو العشاء الإلهي، ما بيصير استهتر بإنه لبي دعوته بإنه أمشي حسب وصاياه، لأن ساعتها أنا بكون عم أرفض انتمائي لهالملكوت، أنا بكون عم اختار بعدي عن الفرح الحقيقي. وهون تجي الرسالة من هالنص: يا إنسان بدك تعيش فرح الملكوت، أنت مدعو، بس إذا أنت رفضت هالدعوة للفرح لا تزعل لأن عم تعيش مشاكل وأحزان. إذا أنت رفضت الفرح الداخلي حتى لو كان عندك مال كتير، لأن بتكون أنت عم تستعمل حريتك، وأنت اللي رفضت عن إرادة أنك تجي على العزيمة. فيا رب ساعدنا حتى نوع على النعم اللي بتعطينا إياها، ولأهمية الفرح اللي عم تدعينا لإله، واللي هو الفرح الحقيقي المستمر، الفرح الداخلي. وهيك بنجي وبنلبي دعوتك على العرس وبنفرح معك. إلك المجد للأبد، أمين.
يلا وقفوا كل شي كبار وصغار وتعالوا نصلي نصلي على الرب حتى يكون معنا على طول، وصلوا معي هلا. الله معكن. اليوم معنا صديقة أتورينا داود، حابة تتصلي معكن وبتمنى انه تشاركوها بالصلاة.
سلام المسيح معكم يا اخوتي. انا اليوم بدي اصلي من اجل اطفال العراق وكل اطفال العالم، وراح أقرأ لكم هالدعاء للقديس فرانسيس الأسيسي اللي هو كمان صلى: اجعلني يا رب أداة بين يديك، أنشر سلامك بين الناس، اجعلني أنصر الحب حيث يوجد البغض، وأحمل الغفران حيث الإهانة، والإيمان حيث الإلحاد، والرجاء حيث اليأس، اجعلني نورا حيث الظلام وفرحا حيث الحزن. هبني يا رب أن لا أسعى لتعزيتي بل لتعزية قريبي، أن لا يفهمني الناس بل أن أفهمهم، أن لا أكون محبوبا بل محبا، لأني أربح عندما أعطي، ويغفر لي عندما أغفر لغيري، وإني أعيش للحياة الأبدية عندما أفقد الحياة الحاضرة. آمين. وهلا صلوا معي مر الأبانة ومر السلام. بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، آمين. أبانا التي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التشارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد الأبدين، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، مباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن في ساعة موتنا، آمين. بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، آمين.
بحب ذكر أنه كل طفل بحب يشاركنا بالصلاة يتصل فينا تيجي على استوديو يصلي معنا. الله معكم.
بعدكم برفقة إذاعة شن راديو الموجة 97.9، وبعدنا عم نتابع برنامج صوت عمانوئيل. دروب الحياة أصدقائي من الطويل ومن القصير، ونحن يلي منطول الطريق ونحن يلي منقصر، لأنه بالنتيجة مثل ما بتعرفوا نقطة الالتقاء واحدة. وأقرب الطرق بحسب زوادة الأحد وقصة الملك الطميع هي طريق السلام والقناعة والوحدة. زوادة الأحد مع بودي ترابلسي.
الله معكم. كان الامبراطور رجع من معركة ضد أعدائه لما التقى بصديق حكيم بحبه. وقف وقال له: لو بتعرف شو تعبان من كل هالمعارك وقدي بحسدك كيف بتقضي وقتك بالتفكير والتأمل والفلسفة حد هالنهر. قال له صديقه: بس يا مولانا انت هلأ هزمت أعدائك وشو رح تعمل بعد؟ بدي استولي على بابل وخضعها، وبعدين بدي استولي على اليونان، وبعدين بفكر اوصل حتى لروما، وبعد اليونان وروما شو؟ قال الملك: بيصير كفاية، برجع لهون وبقعد انا وياك ومنقضي ايامنا بهنا وسلام. طلع في صديقه العائل وقال له: يا مولانا ليش ما منبلش من هلأ؟ نعم ليش ما منبلش من هلأ؟ منبلش نكون رسل سلام ووحدة من مطرح ما نحن، ونوعا انه ما بتعيش جماعة ولا بينبنى وطن ولا بتتأسس عيلة من دون القناعة، وانه لازم نستوعب كل اختلاف، وبدل ما يوصل لخلاف بيكون مصدر تنوع وغنى. والله معك.
قدر منك الله تجسم حب واخر طبيعتنا، جسم خبز علينا قصم بالإبهام في بيعتنا،
نفس الروح عليك نسم
فيك النعمي عم نتوسم، انتي قدوتنا وقوتنا
قدرة منك الله تجسم.
نتابع أصدقائي برنامجنا، إن شاء الله تكون فقرتنا عم بتنال إعجابكم وعم بتلاقي استحسانكم. فقرتنا هلأ هي فقرة تعليم للحياة. كم مرة منقول ما عرفت قيمتك يا أمي إلا لما صرت أم، وما عرفت قيمتك يا بي إلا لما صرت بي، وكم من المرات بنعرف القيمة مؤخرين. يمكن لهالسبب أصدقائي الكنيسة جعلت إكرام الأب والأم من أهم وصاياها. أكرم أباك وأمك هو موضوع تعليم للحياة مع نقول الأضاء.
الله معكم أخوتي بهاليوم المبارك. مثل ما شفنا بالحلقات الماضية من فقرة تعليم للحياة، المسيح بوسيطه أحبب الرب إلهك من كل قلبك وعقلك ونفسك، لخص أول ثلاث وصايا من الوصايا العشر: أنا هو الرب إلهك، لا يكن لك إله غيري، لا تحلف باسم الله بالباطل، احفظ يوم الرب. أما المجموعة الثانية من الوصايا العشر لخص المسيح بأحبب قريبك حبك لنفسك، وبتبلش هالمجموعة بالوصية رقم 4 وهي أكرم أباك وأمك. بقلب مجتمعنا يلي صرنا عم نسمع فيه عجايب وغرايب بسبب تفكك العائلة، بسبب تغيير مفهوم وقلة احترام قداسة وقيمة العائلة، الكنيسة بتستفيد من الوصية الرابعة حتى تشرح نظرتها ومفهومها للعائلة من خلال إلهام الله للبشرية من بدء التاريخ. أكرم أباك وأمك أول شيء بتتوجه للولاد تتدعيهم لمحبة أهلهم واحترامهم. أغلبيتنا بلشنا نكتشف أهمية أهالينا بس صرنا أهل، وكل ما نكبر سنة عن سنة منحس قد تعذبوا وضحوا حتى صرنا هون، إن كان من عذاب الحبل للولادة للتربية، ومنشوف قدين أسروا كرمالنا وقدين تألموا وقت شافونا سخنين وتعذبوا، قدين خافوا علينا وقدين عتلوا همنا. 24 على 24 كنا أخدين لهم وقتهم واهتماماتهم. كجواب منا الله بدعينا لاحترامهم وحبهم وإكرامهم. هالوصية بتترجم بطريقة مختلفة حسب عمر ووضع كل واحد منا. رح أعطي كم مثل واترك كل واحد منكم يطبق هالوصية حسب إلهامات الروح القدس لإله. الصغير ممكن يعيش هالوصية بالطاعة. في اشياء كتير بيطلبوها أهلنا ما بنفهم ليه، فينا نعطي رأينا ونقول شو منفضل، بس إذا أصروا على رأيهم نحترم أهلنا ومنطيعهم، وفينا نساعدهم كمان إذا بنقدر نضحكهم وقت بيكونوا زعلانين، وفينا نجرب نعطي بينا وأمنا وقت حتى يرتاحوا وقت يكونوا تعبانين. أما الشاب والصبي اللي بأول عمرهم بعمر المراهقة منعيش هالوصية الرابعة، وقتا منعرف انه نحن عم نكبر وعم نتعلم كل شي جديد عن الحياة كصبايا وشباب، عم نرجع ندرس كل علاقاتنا من اول عن جديد، وعم نكتشف انه في اشياء كتير مش ظابطة بهالدنيا وفي اشياء مش كاملة وعم نرفضها، ومن ضمن هالاشياء اهلنا. بعيش هالوصية الرابعة وقتا رغم كل نقص اهلي ضل حبهم، ورغم انه ما بوفقهم على اشياء كتير ضل احترمهم. وبعيش هالوصية لما ببلش اتقبلهم مثل ما هني لو ما كانوا كاملين، ما هني منن الله. وبعيش وصية اكرم اباك وامك لما بضحي شوي من اللي بشوفه صح واهلي ما دخلهم فيه كرمال اعطيهم شوية فرح او راحة بال. شغلي صعب شوي تتطلب تضحية كتير منا، بس ما تنسوا هني ضحوا كتير اكتر ما بنتخيل، وبعدين ممكن نعرف قدي كبيرة تضحيتهم. أما لما بصير رجال أو مرأة عندي عائلتي وأهلي بلشوا يصيروا اختيارية بعيش هالوصية بطريقة مختلفة. بهالعمر الواحد منا بتزيد كتير مسؤولياته بالحياة، الشغل وعائلته وولاده وديونه والمستقبل وإلى آخره. بيبقى الواحد منا عم يتقسم بين كل هالمتطلبات، وفوق هيدا وكله ببلش يشوف أهله عم يرجعوا لورا جسديا وفكريا، وهالشي بيخلق ضغط كبير علينا. بهالحالة منعيش وصية أكرم أباك وأمك وقت منعرف إنه هيدي طبيعة الحياة، ونكفي نحب ونقدر أهلنا لو عم بيتراجعوا. هون الوقت بيجي وقت هالوصية الرابعة بتترجم بالعناية بأهلنا على كل الأصعدة، وأهم صعيد نحافظهم على كرامتهم وعزة نفسهم ولو شو ما كانت حالتهم. أختي وقت أقول أهلنا بهالعمر بعني رجال أهله وأهل مرته، والمرأة أهلها وأهل جوزها، ووصية أكرم أباك وأمك تدعينا تنعتني بأهلنا ونكرمهم من بعد ما يتوفوا من خلال الصلاة. وهلأ الأفضل أختي وقف هون بخصوص هالنقطة واترككم أنتوا تكفوا تفكيركم بهالموضوع، بس بحب ذكركم أنه الطاعة للأهل بحي الله عمر مطلوبة طول ما أنه رأي أو قرار الأهل ما بيسبب أي أذى أو دمار لأي شخص. وقت يكون فيها الخطر بنصحكم أخوتي تتناقشوا مع أي شخص بتحسوا عنده حكمة الحياة أو روح الله، مثل كاهن رعيتكم أو كبير العائلة أو حي الله شخص بتحسوا بفيدكم بهالموضوع. الكنيسة بتركز نفس الشي بشرحها لوصية أكرم أباك وأمك كيف الأهل مطلوب منهم يحترموا ويحبوا أولادهم. أنا بهالحلقة رح أعطي تلخيص كتير سريع عن هالنقطة. الكنيسة بتشوف إنه هالوصية تدعي الأهل تيحبوا ويحترموا أولادهم اللي هن جابوهم على الحياة. الجواز والولادة هن دعوة مثل دعوة الكهنوت والترهب. الله بيدعي الشاب والصبية للجازة حتى يشاركوه بالخلق، بس مننسى أوقات نقطة كتير مهمة هو الشهادة للحب وزرع الحب بهالكون بدعوة الزواج. هالحب يلي بينبنى بين الرجال والمرأة، بين الأهل والولاد، بين أفراد العائلة والله والمجتمع. هالحب يلي ما بيوقف لأنه الشخص التاني في نقص ومنه كامل. وصية أكرم أباك وأمك تتوجه للأهل تتترجم بالعناية بولادهم وقت يكونوا صغار، بتأمين أحسن شي ممكن من علم وتربية وحياة وحب حسب قدرتهم. وأهم شي بحاجة لقلوا الولاد من الأهل، وهيدا بنشوف بعض الأهل بينسوه ببعض الأحيان، هو حضورهم. الولد مش بس بده أكل وتياب وألعاب، الولد أهم شي بده إياه بي وأم يلعبوا معه يحبوه لو غلط ويعلموه على الطريق الصح وقت يعيشوا قدامه ويقولوا له غلطه بكل محبة. أكرم أباك وأمك تدعي أهل الشاب والصبية تعيشوا هالوصية وقت يعرفوا ويتفهموا أن أولادهم عم بيعيشوا عمر المراهقة ويتقبلون مثل ما هن وينصحون بمحبة. وكل ما يكبر الولد العناية فيه تترجم أكتر وأكتر بالاحترام لقراراته ومساعدته تياخد القرار المناسب يلي هو بيحبه. دور الأهل حسب تعليم الكنيسة مش فرض الشغل والعريس أو العروس على الولد، بل مساعدة الولد حتى ياخد القرار الحكيم. أكيد دايما في استثناءات وقت قرار الولد بشكل خطر على الولد أو على غيره. أخوتي أكرم أباك وأمك مشروع كبير، مشروع حب، مشروع بناء إنسان ومجتمع، مشروع طريق جماعي نحو الله، مشروع بيدعي الولد تعيشه حسب عمره، ومشروع بيتطلب من الأهل وعي وشهادة قدام أولادهم. مشان هيك منصلي خلال هالأسبوع طا الله يحفظ لنا عيالنا بدعوتهم يلي هي دعوة قداسة كتير مميزة.
رجعتكم برفقتنا ضمن برنامج صوت عمانوئيل من إذاعة شن راديو. فقرتنا الأخيرة مثل العادي بكل حلقة هي فقرة موضوع الحلقة، والموضوع اليوم موضوع مهم جدا، بيتناول مفهوم إخوة يسوع. هالموضوع فينا نقول أصدقائي هو رد على تساؤلات عديدة انطرحت حول عذرية مريم. فالكتاب المقدس إجا على ذكر وبعدة مطارح إجا على ذكر إخوة يسوع، وإجا كمان على ذكر كون يسوع هو الابن البكر لمريم العذراء. أبونا نديم مثل العادي دايما رح نعالج هالموضوع سواء قدر الإمكان
إن شاء الله.
شو المقصود بإخوة يسوع؟ مين إني إخوة يسوع؟
أول شيء بقول لإخوتنا اللي عم يسمعونا، الله معكم، الله يحفظكم. بإنجيل مرقس بالفصل 3 الآية 31 بيقول: فقالوا له إن أمك وإخوتك خارجا يطلبونك. وكمان بمرقس كمان الفصل 6 الآية 3 بيقول: أليس هذا هو النجار ابن مريم وأخ يعقوب ويوسى ويهوذا وسمعان؟ وكمان بمتى الفصل 13 الآية 55 كمان بيقول: أليس هذا هو ابن النجار؟ أليست أمه تسمى مريم وإخوته يعقوب ويوسى وسمعان ويهوذا؟ هون انذكروا أخوة يسوع وانذكروا بالاسم اللي هن مثل ما سمعنا يعقوب ويوسى وسمعان ويهوذا.
نعم.
أربعة. هلأ بدي أبلش قبل كل شيء من المدخل اللغوي. لازم نعرف أنه بالعبرانية بهداك الوقت بالأرامية والعبرية ما كانش في عندهم كلمة لابن العم أو ابن الخالي مثل ما هلأ نحن عنا إياها بالعربي، بس مثلا بالإنجليزي ما عندهم إياها، عندهم كزن. كزن بدي عاد أسأل، كزن يعني ابن عم ولا ابن خالي ولا ابن خال ولا بنت عمي ولا كلهم كزن. يعني لو حدا هلأ عم يكتب تاريخ كندا وعم يحكي عن عائلة مهمة أو عن رئيس معين وعم يحكي أنه الكزن تبعه كان يروح ويجي معه ويضل عنده، أو الكزن تبعه خانه واغتاله أو ما بعرف شو.
نعم.
طيب بعد 2000 سنة إجا شخص عم يقرأ هالتاريخ، شخص بيقوله عم يحكي عن ابن عمه، شخص يقوله لأ عن بنت خاله يمكن كان عم يحكي، ما عش نعرف أول شيء مذكر ولا مؤنث يمكن، أو أنه ابن عمه ولا ابن خاله، فممكن تعمل مشكل. مشان هيك أنا ما فيني لوم اللي كتبوا من 2000 سنة لورا، بهيداك الوقت ما كان عندهم هيك كلمة، فكل شخص كان يقربون من طرف تاني يعني كزن أو كوزان هو كان اسمه خي، فالكلمة الوحيدة اللي بتعبر عن قرابتهم لشخص تاني فيه قرب الدم كانت هي
الخي.
الخي، فما كان في غير كلمة تقدر تعبر عن قرب يعقوب أو قرب يوسى للمسيح غير أنه هيدا خيون.
نعم.
هاي لازم كتير كتير نفهمها، أنه ما كان عندهم كلمة تاني غير كلمة خي كقربة. زيادة عن هيك عنا نحن بالشرق كتير مستعمل كلمة خي، يا خي كيفك، هاي كلمة بتطلع قبل أي كلمة تاني، ما منلاقيها بأي حضارة تاني. هالمشكلة اللي بلشت قضية أخوة يسوع بلشت من الغرب مش من الشرق، يعني ما فهموا بالغرب العقلية الشرقية التقاليد الشرقية ما وجدت عندهم، فعملت لهم مشكلة انه كيف بيستعملوا كلمة اخ ليسوع.
نعم.
وهو والعذراء بنقول كلمة عذراء يعني ما خلفت او ما تجوزت، فكيف اجت هالكلمة، شو معنات الاخوة، كيف كان الكتاب المقدس يحكي عن هالاخوة، هلا رح نحكي فيها شوي شوي.
فإذا فينا نقول نستخلص من اللي تفضلته أنه أخوة يسوع اللي ذكرهم الكتاب المقدس هني أقرباؤه، وكل ما من له صلة قرابي
في
بيسوع يعني.
فممكن يكونوا أولاد عمه، ممكن يكونوا أولاد أخواله، أو ممكن يكونوا،
ممكن تكون أمه وأمه أولاد الخالات أو أولاد العموم.
نعم.
فالإصابات نسيبتها، نسيبتها، بس ما عرفنا شو بتقربها لمريم العذراء. فهل المناسب أو هالقرابي هيدي كان يوضحها ويقول عنا إخوة الكتاب المقدس، وهالشي هذا مش بس بالعهد القديم، بالعهد الجديد هي موجود كمان بالعهد القديم. إيه يعني لنرجع لأيام التكوين، بالتكوين بالفصل 13 الآية 8 بيقول، يقول إبراهيم لابن أخيه لوط، ابن خيه لوط لإبراهيم، بيقول له إنما نحن رجلان أخوان. هذا ابن خيه، منه خيه، فإذا تأخى مع ابن خيه لأنه في قرب الدم،
في قرابة.
وكمان بغير محل بسفر الأخبار بيقول له بالفصل 23 الآية 22، بس لحتى عم دور عليها، ومات أليعازر ولم يكن له بنون بل بنات، فأخذهن إخوتهن بنو قيش، أي تزوجوهن، أخذوهن ولاد عمه،
ولاد عمه،
وتجوزوهن، وهدول كان يقولوا عنهم إخوة.
طيب انطلاقا اللي تفضلت وقلته أبونا، أوكي، شو تفسيرك للقراءة يلي منقراها بالقديس متى الفصل 1 الآية 20، أو بالقديس لوقا الفصل 2 الآية 3 لما بيقول ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر؟ فشو في عنا كلمتين هون هني مفاتيح لقلنا، البكر، وهيدا يعني انه هو الابن الاكبر، الابن البكر، يعني معناتها لازم يكون في ابناء واخوة بعد. وشو المقصود ولم يعرفها؟ يعني المقصود انه
ولم يعرفها حتى،
حتى ولدت، معناتها انه هل القديس يوسف تزوج العذراء عرفها من بعد ما ولدت ابن البكر؟
اول شيء كلمة بكر مزبوط بتعني اول ولد، بس ما شرط تعني انه اجا من بعده ناس. يعني اللي عندهم هالمشكلة هلا راي يمكن يضحكوا، بس انا اقول لهم انا اكيد انه اذا واحد وحيد، وفي كتير ناس عيال ما عنده غير صبي وحيد، طب شو منسمي هيدا؟ لا قولي تسمي غير كلمة بكر.
نعم. اوكي،
فمات، يعني ما شرط يكون في عنده حدا تاني لحتى نسميه بكر. برهان تاني كتير بيقولوا فلاني ماتت ببكرة، فماتت هي وعم بتخلف ابن البكر،
يعني اول ولد،
اول ولد. طيب شو منسمي هاي الولد؟ امه ماتت وهو ما عنده اخوة.
نعم.
شو منسميه؟ معروفة يعني، في امثال بتنقال ماتت ببكرة حرام، وهي عم تخلف ابن البكر، بس ما شرط خلفت غيره. فاذا كلمة بكر ما معناتها انه في من بعده حدا تاني.
نعم.
وبعدين قال له الله لموسى، قال له بتروح بتجيب لي كل الأبكار وبتقدمهم، بيكونوا هدول أنا بتفصل لي كل الأبكار لإلي مباركين. فإذا كان في عائلة عندها صبي واحد هذا ما بيطلع مبارك، ما فينا نقول هيك. أوكي، فإذا شو ما كان وجود الشخص لو كان لوحده كمان اسمه بكر، فأول شيء لم يعرفه حتى ولد ابن البكر ما معناته أنه في حدا تاني، هي أول شيء. تاني شغلي حتى ولد لم يعرفها حتى، فبيقولوا إنه البعض إنه لم يعرفها حتى ولدت معناتها من بعد ما ولدت عرفها.
لا.
لغويا وقت اللي واحد بيدرس الكتاب المقدس كتير بيرجع للمعنى أو الكلمات اللي انكتب فيها الكتاب المقدس إن كان باليونانية ولا بالعبرية، بيشوف إنه هل حتى هون بتاخد معنى شيء صار بالماضي لنقطة، بس ما بتخبر عن شيء عن المستقبل. يعني حكى انه ما عرفها لحتى ولدت، بس المستقبل تبع حتى ما بتتضمنه المعنى، عم يحكي هون لغويا ما بيتضمن معنى المستقبل من بعد ما ولدت، ما بيتضمن بكلمة حتى او الى ان. ليش؟ لانه في كتير انذكرت هالكلمة نفس المعنى بغير محل بالكتاب المقدس، وما كان بيعني انه من بعدها صار شيء. كل الناس بتعرف انه نوح لما بعت الغراب بيقول انه بعته وضل يروح ويجي لحتى راح المي. ما معناتها رجع لما راحت المي؟
يعني حضرتك ابونا عم تستعمل نفس البرهان للمفتاحين الاثنين
ايه؟
للبكر ولا لم يعرفها. يعني ما فينا نضمن المستقبل او ما فينا نأكد على إيجابية المستقبل بهالكلمتين هاي.
100%. هلا في عندك كتير أمثلة بعدك بعطيك. ما كان يشرب من بيض حتى مات أو إلى أن مات. هلا عم نحكي برجع اللغة اللي عم اضطر استعمل الكلمات الفصيحة لحتى تشرح لنا المعنى. ما كان يشرب من بيض حتى مات أو إلى أن مات. هل يا ترى بعد ما مات؟
ولا ما بعرف يا أمونا هالبونيك
أي شغلي. فإذا أو المسيح بيقول وها أنا معكم إلى انقضاء الدهر. انقضاء الدهر يعني لما بينتهي العالم. طيب بعد ما بينتهي العالم بتركنا؟
نعم.
ففي كلمة إلى أن أو حتى مش دايما بتحمل المستقبل. هذا المعنى
هي رهن
الكتابي.
فترة زمنية
إيه؟ نعم. الفترة الزمنية بتخبرنا عن الماضي إلى نقطة معينة بس ما بتحمل المستقبل.
معنى المستقبل.
فبعطيك مثل بعد.
تفضل.
لم يصدق اليهود أنه كان أعمى فأبصر حتى دعوا أبوي الذي أبصر. هذه بيوحنا الفصل 9 الآية 18 لما شفاه الأعمى ما صدقوا حتى إجوا أهله. إيه بس لم بعد ما إجوا أهله ما صدقوا كمان، لأنه الإنجيل بيخبرنا أنه إجوا الأهل وحكوا وما صدقوا. فما معناتها كلمة حتى أنه صدقوا حتى يعني لما إجوا أهله؟
نعم.
أوكي.
يعني المقصود باللي حضرتك تفضلته أنه لازم ناخد المعنى بحسب ما ورد بدون أي اجتهاد شخصي.
أكيد، لأنه اللي كتب يعني بيكون كاتب بطريقة معينة بفن أدبي معين. بدنا نرجع لها الوقت ونشوف الأشخاص اللي درسوا هالشي، مش الأشخاص اللي حاطين إجر على إجر هلا وعم بيشوفوا يستنجوا شو حكيوا منها. طيب أنا بقول له ركبت بالسفينة وما صار معي دوار البحر حتى رجعت أنا على الشط. طب هل يا ترى بعد ما أنا رجعت صار معي؟ لا. بقول لي إيه صار معك؟ لا ما صار معي ومش راح يصير معي. أوكي، بدنا نرجع للأشخاص اللي درسوا الكتاب المقدس ونشوف شو رأيهم، نشوف شو فكرتهم. كيف فيني أنا أقرأ الكتاب المقدس بأي عين؟ مش بعين النقد اللي هلأ عم تنقرأ. أوكي، هلأ بدنا نرجع أنا وياك لعند أخوته ليسوع.
نعم.
مين هني؟ أول شيء يعقوب ويوسى. الكتاب المقدس بيقولنا أنه هنين منن أولاد مريم، فلنأكد أنه هنين أخوته، يمكن بقرابة معينة من جهة بيو أو من جهة أمه، بس هنين مولاد منن أولاد مريم. لأنه أول شيء الكتاب المقدس ولا مرة بيقولنا أولاد مريم، دائما بيقول يسوع ابن مريم أو أم يسوع. فهالتعريف كان لأنه ما كان عنده غير أم أول شيء، ثاني شيء ما كان عنده غير ولد. فما بيقول أنه أمك وأبنائها، أمك وأخوتك. هلا بدنا نشوف من هنا هالأخوة. بدي أطلب من الأشخاص اللي عندهم مشكلة مع موضوع أخوة يسوع أنه يفتحوا الكتاب المقدس ويقروا بمتى الفصل 27 الآية 56 لعند اللي بيكون هو وقت الصلب، وبيوصف لنا هون متى من الأشخاص الموجودين عند الصليب.
نعم.
وبيقولون وبينهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسى. فإذا أم لا يعقوب لا يوسى اسمها مريم مزبوط، بس مش نفس المريم،
مش مريم العذراء.
هاي أول شغلة. وماركوس كمان بالفصل 15 الآية 40 وكان أيضا نساء ينظرن عن بعد بينهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب الصغير وأم يوسى.
نعم.
فإذا يعقوب ويوسى مش هن النفسون،
ويعقوب ويوسى منهن أخوة لكن كمان إذا بدنا نقول
الهدف الأساسي تبعي هلأ قول أنهن هني منهن
أخوة
منهن أولاد العذراء لحتى يكون أخوته من بي وأم يعني. نعم. من نفس البيت. هذا غير موضوع ديدان بديرجع فوت بمعنى كلمة أم وأم يوسى، فبتكون هي نفس الشخص. هلأ بعدين في عنا سمعان ويهوذا، مش رح كتر كتير الحكي بس بدي أقول لهم يرجعوا يقروا لوقا الفصل 6 الآية 15 وبيلاقوا الجواب لوحده. بعدين يوحنا بيجي لحتى يخبرنا أكتر عن مين بين ليعقوب ويوسى. بيقلنا وكانت واقفة عند الصليب أمه أي يعني مريم العذراء وأخت أمه يعني اللي بتقربها مريم امرأة كلاوبا. كلاوبا هو بي يعقوب وبي يوسى. لأنه كلاوبا اسم يوناني ومعناته بالأرامي حلفة، اللي هو بيقول عنه متى بعشرة ثلاثة الفصل عشرة الآية ثلاثة ويعقوب ابن حلفة. هو نفس الشخص.
نعم.
لما بنقرأ هالأشياء أول شيء أنا بدي اعتذر من أخوتي اللي عم يسمعوني، كتير عم بذكر الفصل الآية ومش عم بقرأها كاملة، بتمنى أنه يرجعوا لهم. بس أنا نحن كل شواهدنا من الإنجيل، لأنه في شخص قال لي أبونا شو ما بشوفك إلا عم تعدل لي على الراديو، عم تعدل لي
آيات وفصول
فصول. فلضيق الوقت ما فيني أقرأ كل شيء، بس بتمنى إذا عم تسمعوني وبتهتموا اكتبوهم وارجعوا لهم لأنه مهمين، هودي أجوبة أساسية بإيماننا المسيحي. هلأ الفكرة اللي بحب انهي فيها وكلياتنا بنعرفها، انه المسيح على الصليب اجا لعند يوحنا الحبيب. نعم. قال له يا يوحنا هيدي امك اهتم فيها. وللعذراء قال له
هذا ابنك،
هذا ابنك. لو عنده غير حدا ما كان وكله ليوحنا فيها، يعني ما حدا رح يتبرى من امه، وقال كان التاريخ بيلعنه وكان أكيد الإنجيل كان ذكر لنا إياه. فإذا ما عنده حدا يهتم فيها غير هالشخص اللي كان أكتر شيء قريب
لألو،
واللي خايف أنه يوحنا يكون كمان خيو للمسيح أو ابنه للعذراء. أول شيء كان المسيح ما حكي معه هيك بهالطريقة، بس يوحنا هو ابن زبدة وصالومي، بيرجعوا بيقروا أكيد بالإنجيل وبيلاقوه أنه يوحنا مش خيو للمسيح. فباسم يوحنا يعني نحن كأبناء البشرية باسم. نعم. يوحنا العذراء أمنا كلنا
ونحن كلنا أخوي
وكلنا أخوي وكلنا مسؤولين عن العذراء بحياتنا. فأنا إذا بدي جرح فيها
وقلل من مكانتها
بكون عم بمشي ضد إرادة المسيح اللي وصاني فيها. والله معكم.
نتمنى أصدقائي أنه تكون حلقتنا اللي تعجبكم. منشكر الأبونا ومنشكركم لألكم لمرافقتنا، ومنتمنى نلتقي فيكم الأحد القادم. الله معكم.
الله معنا.